الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأرحب بكم للحديث عن بعض التطبيقات الفقهية للنوازل في كتاب الصلاة. من المسائل التي تأتي أو وقعت في عصرنا الحاضر مسألة الهواتف الجوالة، والهاتف الجوال قد يؤثر على ما يتعلق بأحوال المصلين من جهات متعددة. الجهة الأولى فيما يتعلق بأصوات الهاتف الجوال ومدى تأثيرها على الخشوع في الصلاة، ومن جهة أخرى ما يتعلق بمدى إمكانية رفع صاحب الجوال للسماعة في أثناء أدائه للصلاة، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له هذا. ولا شك أن إيذاء المصلين بإصدار مثل هذه الأصوات من الأمور المحرمة، ولذلك يجب على المسلم إذا دخل في مواطن الصلاة من المساجد ونحو المصليات ونحوها أن يقفل الصوت المتعلق بهذه الهواتف الجوالة، لأن هذا يذهب خشوع المصلين ويؤذي الآخرين، وقد جاءت الشريعة بتحريم أذية المسلم كما في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجاء في الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بإنشاد الضالة والبيع في الشراء والبيع في المسجد، فهكذا أيضا ما يتعلق برفع الصوت بصوت الجوال في المسجد. إذا نظرنا حينئذ نجد أن هناك مراحل. أولا تصورنا هذه الواقعة وهي الأصوات المؤثرة على المصلين، ثم بعد ذلك نظرنا في التكييف الفقهي وألحقنا هذه المسألة بما يماثلها مما ورد في الشرع حكمه. المسألة الثانية: إذا رن الهاتف على المصلي، لو قدر أن مسلما صلى وحده فاتصل عليه متصل، فهل يجوز له إجابة اتصاله وهو في الصلاة؟ جاء في إحدى فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء جواب هذه المسألة. جاء السؤال يقول: كانوا يصلون إحدى الصلوات في البيت وأخذ تلفونه يرن وأشغلهم بالرنين مدة، فهل يجوز في مثل هذه الحال أن يتقدم المصلي أو يتأخر ويرفع سماعة التلفون ويكبر أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التلفون أنه يصلي، قياسا على فتح الباب للطارق أو رفع الصوت له؟ وجاء في جواب الفتوى: إذا كان المصلي بالحالة التي ذكرت وأخذ التلفون يرن جاز له أن يرفع السماعة ولو تقدم قليلا أو تأخر كذلك، أو أخذ عن يمينه أو شماله بشرط أن يكون مستقبل القبلة وأن يقول سبحان الله تنبيها للمتكلم بالتلفون، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وفي رواية مسلم وهو يؤم الناس في المسجد. ولما روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي الباب ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة. ولما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. من المسائل أيضا التي تكون نازلة في عصرنا الحاضر مسائل وضع الأنوار في قبلة المصلي، وهكذا أيضا وضع المدفأة، فإن المدفأة قد تكون لها شبه بالنار، وهكذا الأنوار وكشافات الإضاءة إذا وضعت في قبلة المصلين، هل يجوز مثل هذا أو لا يجوز؟ ورد مسألة عند الفقهاء المتقدمين تتعلق بحكم جعل النار أو كون النار في قبلة المصلي، وذلك أن بعض أصحاب الديانات السابقة من المجوس يضعون النار في قبلتهم، ولذلك كره بعض الفقهاء أن تكون النار في قبلة المصلي. فهل يصح لنا حينئذ أن نلحق المدفأة والمصباح الكهربائي بالنار ونقول بأنه يكره وضعها في قبلة المصلي أو ليس الحكم كذلك؟ فنقول في هذه المسألة إن المعنى الذي من أجله كره الفقهاء وضع النار أمام المصلين في الصلاة هو المشابهة للمجوس في وضعهم النار أمامهم، وهذه المصابيح الكهربائية ليست مثل النار لا في صفتها ولا في حقيقتها، ولا يوجد أحد يتقرب لها بالعبادة، ومن هنا فإنه لا حرج على الإنسان أو لا يصح قياس هذه المصابيح الكهربائية على النار لعدم وجود العلة التي من أجلها كره الفقهاء وضع النار بين يدي المصلي. وهناك طائفة من الفقهاء قالوا بأن وضع النار بين يدي المصلي ليس من المكروهات، وأنه لا حرج على المصلي في كون النار أمام المصلي أثناء أدائه للصلاة، فعلى هذا القول لا إشكال في المدفأة الكهربائية، وهكذا أيضا فيما يتعلق بوضع المصباح الكهربائي أمام المصلي. ومن هنا فإنه على كلا القولين، القول القائل بكراهة وضع النار أمام المصلي والقول القائل بعدم كراهة ذلك، لا يصح لنا أن نقول بكراهة وضع المصابيح الكهربائية أمام المصلي، ومثله أيضا المدفأة، وبالتالي فإن الصواب جواز وضع هذه الأمور أمام المصلي. أيضا من المسائل النازلة في عصرنا الحاضر مسألة ما يتعلق بوسائل الاتصال، وسائل المواصلات الحديثة، ما حكم السفر بها؟ وهل يترخص الإنسان برخص السفر إذا كان مسافرا بهذه الوسائل؟ مثال هذا، استجد في عصرنا وسيلة السفر بواسطة السيارة، وسجد أيضا في عصرنا السفر بواسطة الطائرة، وهذه قد تسهل على المصلي وقد يتمكن من قطع المسافات الطويلة في الأوقات القليلة، فما هو المقدار المعتبر بالنسبة لهذه الوسائل ليكون الإنسان مسافرا؟ ومن المعلوم أن الفقهاء قد اختلفت أقوالهم في مسافة السفر الذي يقصر فيه والذي يترخص فيه برخص السفر، فقال طائفة المسافة 80 كيلا مسيرة يومين، وقال طائفة 120 كيلا مسيرة 3 أيام، وقال آخرون مسيرة يوم وليلة 40 كيلا، وقال آخرون بأن المعتبر هو الوقت، فإذا سافر الإنسان في يوم وليلة فإنه يترخص برخص السفر، وإذا كان سفره أقل من اليوم فإنه لا يترخص برخص السفر، وقال آخرون المرجع في ذلك إلى أعراف الناس. فحينئذ إذا قررنا أي واحد من هذه الأقوال فإنه تطبق أحكام السفر بواسطة هذه الوسائل الحديثة على تطبق تلك الأقوال السابقة على السفر بواسطة الوسائل الحديثة. والذي يظهر أن مسافة القصر هي مسيرة يوم وليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فعد مسيرة اليوم والليلة مسافة سفرا، ولأن الله جل وعلا يقول يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، والضعن هو السفر، فجعل مقدار اليوم سفرا. ومن هنا فتتعلق أحكام السفر بهذه المسافة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وليعلم بأنه لا بد من مجاوزة البنيان. ففي وقتنا الحاضر انتشرت المدن انتشارا واسعا، وأصبحت كثير من المدن لها مسافات شاسعة، فما دام الإنسان لم يخرج من بلده ولا زال في البنيان فإنه حينئذ يقال بأنه لم يسافر بعد ولم يخرج من بلده، فلا يترخص برخص السفر إلا بعد خروجه من البلد. إذا اتصلت بلدتان في البنيان وأصبح بناؤهما متقاربا، فحينئذ نقول إن البنيان الذي يشمله اسم واحد هو الذي يتعلق به حكم السفر. مثال ذلك اشتبكت مدينة ألف في مدينة باء، وحينئذ نقول مدينة ألف إذا فارق الإنسان بنيانها ودخل في مدينة باء يعد قد فارق البنيان وابتدأ في السفر، لأنه أسفر وخرج عن بلده الذي يسكنه. ومن هذه المسألة مسألة اتساع النطاق العمراني لمكة المكرمة، فإنه قد دخلت منى أو أصبحت بنيان مكة يحد منى من أكثر جهاتها، فحينئذ المكي ماذا يفعل؟ هل يقصر الصلاة أو لا يقصرها؟ إذا نظرنا إلى أقوال أهل العلم في مسألة قصر المكي للصلاة في منى، هل هو جائز أو ليس بجائز، نجد أنهم تكلموا أو اختلفوا على قولين. القول الأول يقول إن المكي لا يقصر في منى لأنه لم يسافر مسيرة سفر، وبالتالي على هذا القول لا إشكال في أن أهل مكة لا يقصرون الصلاة، ومن ثم لا تدخل هذه المسألة معهم ولا تؤثر، لا يؤثر اتساع بنيان مكة على الحكم الفقهي في هذه المسألة. القول الثاني بأن القصر في مكة من أجل النسك، من أجل النسك، ومن هنا أصحاب هذا القول في الوقت الحاضر هل يقولون بأن من كان في منى من أهل مكة يقصر الصلاة أو لا يقصرها؟ إن قالوا إنها دخلت في نطاق مكة وأصبح مسماهما واحدا فحينئذ لا يقصرون الصلاة، لكن في وقتنا الحاضر مسمى منى مستقل عن مسمى مكة، وإن كانت مكة محيطة بمنى من كل جهاتها. والأظهر من أقوال أهل العلم أن أهل مكة لا يقصرون الصلاة في منى، وهو قول كثير من الفقهاء بل ينسب إلى الأئمة الأربعة، لأن القصر إنما قيد بالسفر والضرب في الأرض لقوله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأهل مكة إذا جاءوا إلى منى فإنهم لا يضربون في الأرض، وبالتالي فإن الصواب أن أهل مكة إذا جاءوا إلى منى فإنهم لا يقصرون الصلاة ويجب عليهم إكمالها. لكن أولئك الذين يسافرون ويأتون إلى مكة من بلدان بعيدة ويحتاجون إلى الجلوس في مكة لوقت طويل، فهؤلاء في الحقيقة لا يستقرون في مكة استقرارا كاملا، ولذلك نجدهم مرة يخرجون إلى جدة ومرة يخرجون إلى أطراف مكة، ومن ثم ليس عندهم استقرار كامل، وبالتالي فلا زالت أحكام السفر مناطة بهم، ومن ثم هم لا يتيقنون البقاء لمدة 4 أيام في مكان واحد، وانتقالهم إلى عرفة أو انتقالهم إلى منى يقطع هذه المدة، وبالتالي فإنه لا يكونون مقيمين بل هم مسافرون. ننتقل إلى مسألة أخرى سبق الإشارة إليها، وهي مسائل الأعذار المعاصرة في ترك الجماعة، ومثلها يمكن أن يقال في مسائل الجمعة. وذكرنا من هؤلاء العاملين في الإطفاء. وقد صدر فتوى من اللجنة بأنه إذا وقع الحادث في وقت صلاة تجمع مع غيرها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء جاز تأخيرها وجمعها مع الصلاة التي تجمع إليها، فتؤخر الظهر وتصلى مع العصر، وتؤخر المغرب وتصلى مع العشاء. وأما إذا وقع الحادث في وقت صلاة الفجر أو العصر أو العشاء فلا مانع أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها، ولكن لا تؤخر حتى يخرج الوقت، بل الواجب صلاتها في وقتها ولو بالتناوب بين العاملين في الحادث فيما لو استمر، فتصلي فرقة والأخرى تباشر العمل في الحادث ثم يباشر العمل الذين صلوا وتصلي الفرقة الأخرى. ومثل هذا لو كانوا يصلون فجاءهم النداء بالتبليغ بوقوع حادث حريق، فإذا كان البلاغ عن الحادث من ثقة ويخشى من خطره واستمراره فإنه حينئذ يجوز قطع الصلاة والتوجه إلى مقر الحادث، ثم بعد ذلك تؤدى الصلاة على وفق ما ذكرت قبل قليل. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة الصلاة في محل العمل، هل تؤدى صلاة الجماعة في محل العمل وتترك الصلاة في المسجد؟ لا شك أن الصلاة في المساجد لها فضل عظيم وثواب جزيل، وظواهر النصوص الشرعية تدل على وجوب أداء الصلوات في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة في المساجد بيوتهم بالنار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى يريد أن يرخص له في ترك الصلاة في المسجد، فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. وفي رواية لا أجد لك رخصة. ومن هنا نقول بأن الواجب على أصحاب العمل أن يؤدوا الصلوات في المساجد وأن يحث بعضهم بعضا على ذلك. وقد يقول قائل بأننا إذا صلينا في المساجد سيؤدي إلى تكاسل بعض الموظفين، فنقول كون بعض الناس يترك واجبا شرعيا لا يعني أننا نجعل ذلك سببا من أسباب ترك واجب شرعي آخر، وحينئذ فيجب على الموظفين وأصحاب الأعمال أن يصلوا صلاة الجماعة في المسجد المجاور لهم عملا بالسنة وأداء للواجب وسدا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق. هكذا أيضا ما لو عندنا مسألة أخرى، وهي إذا كان هناك مواعيد للدراسة ومحاضرات، فنقول الأصل وجوب أداء الصلوات جماعة في المساجد، ويجب على المسلم أن يفعل ذلك، ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي، هذه القاعدة المستمرة. ومن أمثلة الأعذار الشرعية المرض والخوف. أما الاشتغال بالدراسة فلم يأتي دليل شرعي يدل على جواز ترك صلاة الجماعة من أجلها، وقد جاءت النصوص بأعذار معينة فيقتصر عليها، وجاءت النصوص أيضا بوجوب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم طاعتهما على طاعة غيرهما، ومن ثم فلا يصح للإنسان أن يقدم طاعة أحد من الناس كائنا من كان. أيضا من المسائل التي قد يتكون نازلة أنه في العصر الماضية قد يكون الوصول إلى المسجد صعبا عسيرا متى كان بعيدا، وفي عصرنا الحاضر سهلت الطرق المؤدية إلى الصلوات، فهناك وسائل انتقال، وبالتالي يتمكن الإنسان للذهاب إلى المسجد بسيارته ولو كان المسجد بعيدا. وهذا يؤكد ما يتعلق بأداء الصلوات في المساجد. ولا شك أن لأداء الإنسان للصلاة في المسجد أثرا عظيما، فهي تقوم بتهذيب نفسه ويكون لها أثر كبير في تهيئة الأمور للمسلم ليستفيد مما يقال في المسجد من مواعظ ومحاضرات. ثم إن المسلم يشاهد إخوانه المسلمين فيقوونه في الطاعة، وتحصل الألفة المطلوبة شرعا فيما يتعلق بهذا. من المسائل النازلة فيما يتعلق بهذا مسألة موزع البريد. موزع البريد في نفس البلد، هل يحق له ترك الصلاة، وهل يجمع بين الصلاتين أو لا؟ جاء في جواب للجنة: إذا كان موزع البريد يقطع مسافة طويلة داخل البلد يدور في أنحائها، فإنه لا يقصر الصلاة الرباعية، ولا يجمع بين الظهر والعصر، ولا بين المغرب والعشاء، لأنه لا يعتبر مسافرا ولو قطع مسافة بعيدة ما دام داخل البلد. أما إذا كان يقطع مسافة طويلة خارج البلد وعلى امتداد بين بلدان أو بلدين، ففي هذه الحال يجوز له الجمع والقصر، لأنه يعتبر مسافرا فيرخص له في رخص السفر. هذا شيء من أحكام النوازل الفقهية في كتاب الصلاة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نواصل ذلك في لقائنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.